وخريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخافر وكلاب أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب، والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب.
هذا الواقع.
انتبهوا لأكبر وأخطر ظاهرة في تاريخ، لا أقول الإسلام فقط، في تاريخ الإنسانية، المرتزقة، المنافقون، سواء كان لحية ولا خد أنعم من البورسلان السيراميك الإيطالي، أو كان بدلة وكرافتة، أو كان عمامة، أو كان غترة، أو كان أي شكل، هؤلاء يتلونون وليس لهم يعني لون واحد. فذهب صلاح كفتارو، فقام السفير الإيراني وتكلم وهاجم السوريين وقال هذه البلد تحولت إلى بلد النواصب، وطبعا وهاجم أيضا العراق ويهاجم المجاهدين وكذا، وعمم النواصب. فوقف له الدكتور، يعني أنت قاعد تهاجمني وتسبني وأنت ببلدي،
صحيح،
لا وتتهمني، أين النواصب اليوم؟ الكل مع آل البيت والكل ضد النواصب، ولعنة الله على النواصب من الآن إلى يوم الدين. لكن وقف له وقال له حدك، أين النواصب؟ أنت يجب أن تعرف أين تتكلم، في أين تقف أنت؟ أنت تقف في بلاد أهل السنة والجماعة، ما في بيننا نواصب، أنت تفتري. أنتوا تتكلمون عن حماس وعن المقاومة وتلومونها في علاقاتها مع إيران، والكل مرتبط مع أمريكا، لاحظ، صحيح. اللي يلوم بايع لأمريكا أو لروسيا ومتشلح يعني، ها؟ سرايا الدفاع طبعا هي أسست لخلاص إعلان صريح ومعادات مكشوفة من النظام الأسدي البعثي الدكتاتوري الطائفي العنصري على الإسلام. نزلوا إلى الشوارع يجرون الحجابات والستر من وجوه المنقبات ورؤوس المسلمات. يا عمي حول البلد كله إلى زنزانة كبيرة.
هل ذهبت إلى دمشق بدعوة من بشار الأسد؟
بشار وين وبشار إيش وبشار ليش؟ نحن نفرق بين العالم أو الفقيه أو الداعية أو الخطيب المبتذل المرتزق الذي يطلب منه النظام خطوة فيقدم 10 خطوات،
نعم،
هذا يعرفونه الناس. المجرم والجريمة لا علاقة لها لا بعرق ولا بجنسية ولا بمكان ولا بإقليم ولا بزمان، الجريمة مدانة في ذاتها وحقق العدالة على الجميع، هذه أهم قضية.
وأنت مصور مع السفير السوري في الكويت علي عبد الكريم وأنت مبتسم، كيف نوازن بين هذه المواقف، بين موقفك من الظلم والطغيان وبين شخص يعتبر من موالين للنظام السوري؟
يعني انت خاش لي هذه اخر
يعني صراحه يعني ما
يعني مخبيها لي للاخير
لانه شفتك متحمس في موضوع ال
وما زلت متحمس وسأظل متحمس.
هذه دمشق وهذا الكاس والراح، اني احب وبعض الحب ذباح، انا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني وللمآذن كالأشجار أرواح. أبو أحمد الشيخ محمد، أهلا وسهلا
بك
في هذه الحلقة التي أرجو من الله أن تكون مناسبة للحدث الذي نعيشه اليوم، فرحة تحرير الشام، هذه الفرحة التي تعم إخواننا في سوريا وكل الأمة المسلمة.
يا شام يا شام، ما في جعبتي طرب، أستغفر الله أن أستجدي الطرب، نزار قباني. لماذا لا نطرب أصلا؟ ولماذا لا نفرح والعالم كله، كل من فيه يعني مسافة مغرز إبرة من ضمير حي حتى لو لم يكن مؤمن بالله يرفض المظالم أيا كانت، بالتالي العالم الإسلامي فرح والأحرار العالم فرحوا لما حدث لأهل الشام من هذا التحرير الكبير من وطأة طغيان بكل أنواعه، طغيان سياسي، طغيان عسكري، طغيان اقتصادي، طغيان اجتماعي، طغيان بكل ما تحمل كلمة، هذه الكلمة ربما إذا وسعنا دلالاتها لا تنطبق أكثر ما تنطبق على هذا النظام الأسدي المجرم الذي نصف قرن من يعني ما فعله من جرائم يندى لها جبين الإنسانية خجلاً. لماذا لا نطرب؟ الناس طبيعيا تفرح وتطرب لكل مظلوم ينتصر له،
كان عندنا دكتور في جامعة أم القرى، دكتور اسمه الدكتور موفق عبد القادر، عراقي. فكان يضرب لنا هذا المثل، يقول كنا جالسين في أحد مقاهي بغداد، ففي كان واحد معلم يعني معروف مفتول العضلات ويعني بلطجي، فتوة بلطجي، وكان يتنمر على الناس، فتنمر على إنسان مستضعف، فصادف أن في مجموعة فتيان مفتولي العضلات دافعوا عن هذا المستضعف، دخلوا معه في عراك لفظي، ثم تعاركوا معه فمسحوا فيه الأرض والسقف، ففرح الناس، كل من قام يصفق، الناس محترة من داخل، كل المستضعفين، وإحنا في عوالم مستضعفة لا نستطيع أن نقول كل ما في وجداننا وفي الدفين النفسي المتراكم، لكن عندما يأتي مشهد أو موقف عام أو خاص فيه انتصار لمظلوم وانعتاق لأناس مقهورين، لا شك أننا
على مدى عقود من الألم والطغيان.
بس هو أنت عارف معنى الزمن عند المظلوم وفي الزنازين وفي، يا عمي حول البلد كله إلى زنزانة كبيرة.
طيب شيخ محمد، ونحن نعيش هذا التحرير الكبير الذي شهدته الأمة، شيخ محمد أين أنت من سوريا؟
هذا سؤال كبير، وبعد هذا العمر الطويل يحتاج إلى تسلسل كبير. يا سيدي الكريم، سوريا كقطعة جغرافية في العالم الإسلامي موجودة في ذهن كل مسلم، كتركستان المسلمة، كمصر، كاليمن، كأي بلد.
نعم.
لكن المباشرة المحسوسة والاتصال كانت في السبعينات، لما كانت العوائل الكويتية تذهب إلى لبنان للسياحة، فكانت تذهب في السيارات، فذهاب السيارة لابد أن تمر
على سوريا.
نعم، العراق، سوريا، ثم فكانت هذه يعني
الشرارات الأولى،
الساعات القليلة كنا نسمع الوالد والأخوال يتكلمون عن سوريا، وكنا نقعد فيها يوم يومين هكذا استراحة ونطل، ثم نذهب إلى
لبنان.
فعرفنا دمشق محسوب. فكان الوالد يكلمني، وهو كان رئيس قسم التركة في التوزيع المواريث في الكويت في العدل، فكان يكلمني عن الأوقاف الكويتية كوقف العثمان، نعم، في دمشق، ويكلمني عن التجار الكويتيين وترددهم على دمشق، ويكلمنا عن هذه العلاقة الحميمة التبادلية بين بلاد المسلمين في خدمة بعضهم لبعض. هذه كانت لقطة.
الشرارة الأولى.
الشرارات الأولى كانت في مرحلة الثانوية، عندما كنا نقرأ ونطلع، فعرفنا أن النظام الذي يحكم سوريا نظام ضد الأمة، ضد العقيدة، ضد الأخلاق، ضد العدالة، أن نظام متوحش ديكتاتوري ككثير من الأنظمة العربية، لا سيما الدكتاتوريات الانقلابية العسكرية التي يعني لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا. فهذا كان المعرفة. طيب من خلال ماذا؟ احنا كنا الحمد لله يعني من شبابنا كنا نقرأ يعني قراءات جيدة ونتواصل مع العلماء، فكان من الذين تواصلنا معهم معرفيا وعلميا كتب أهل الشام، كما كتب باقي من كتب أهل الشام. أنا من الصغر كنت أبني نفسي لكي يكون في قسم العقيدة والدعوة ومواجهة الإلحاد والشرك المعاصر والقديم والدفاع ضد الشبهات والغزو الفكري، فكنت أهتم في هذا الجانب. طيب من كان يكتب في تلك اللحظة من السوريين في هذا المجال؟ كان حسن حبنكة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ولد الشيخ الكبير، وكان الدكتور عبد الرحمن أيضا يعني رحمة الله عليه وعلى والده، كان أيضا خارج سوريا مضطهد، ووالده الشيخ الكبير سجن، وكان في جامعة أم القرى، فصراع مع الملاحدة حتى العظم، كواشف وزيوف، نعم، إلى آخر كتب الكثيرة، حتى ألف كتابا في نقد محمد شحرور.
بمعنى أن سوريا ودمشق عاشت فيك من خلال كتابات الشوام
من كتاب. لا، وبعدين أكمل لك أكثر جدا، عندي خطبة جمعة في مسجدي خرينج في 84 في 85 عن الإلحاد، وكان مرجعي صراع مع الملاحدة حتى العظم لحسن حبنك الميداني.
جميل.
نحن دكتور لما نتكلم عن سوريا كبلد، احنا نتكلم عن بلد، البلد لا ينفك عن عقيدة تحكمه وإيديولوجيا ينتمي إليها، وهذه العقيدة تتجسد في النظام السياسي، والنظام السياسي يفرعه على النظام التربوي والترفيهي وبقية شبكة العلاقات الاجتماعية، ويسقطه على الواقع وفي مناهج التربية في كل شيء. فإحنا نتكلم فكريا، فأنا من تستدعيني لبودكاست رواسخ ورواسخ فكري، فالفكري والعقائدي لا ينفصل عن السياسي. هذا الفصل هذا كله من أجل فصل أكاديمي للتركيز فقط، أما لا يمكن أن تفصل فكرة عن الجانب الذاتي بالجانب الاجتماعي بالجانب الفلسفي بالجانب المستقبلي.
عوالم متحدة.
وأيضا كتب وقتها كانت كتب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في الرد على الشبهات حاضرة وقوية. لاحظ أنا ما أقدم
كتاب كبرى اليقينيات؟
لا، كتاب النقض أوهام المادية الجدلية، لأن كانت المرحلة مرحلة اليسار والاشتراكية، دول عربية كلها اشتراكية زين، والمد اليساري وسيطرته في السبعينات والثمانينات. نعم، فكان كتاب نقض أوهام المادية الجدلية كتاب مفصلي وإضافة للمكتبة العربية، وكان رصيد للشباب في مناقشة الإلحاد المؤدلج الماركسي بقوة. كان الكتاب
أنت قرأته في مرحلة الثانوية أم في الجامعة؟
يعني بين المرحلتين، اي اواخر الثانويه والجامعه. وطبعا نقرا وندرس ايضا ونستشير ونجادل. طبعا لاحظ قد يقفز الى الذهن ان احنا نفصل بين المواقف السياسيه وبين الفكر.
بلا شك
كلمة الفكر، نحن ما نقدم زعل ذكر فلان ولا ما ذكر فلان، انا ما قاعد ادلع الناس، نحن ما نتكلم فيما يطلبه المستمعون، هذا فكر ناقشني اذا خالفتني، صح ولا لا شيخ؟ احنا بمرحله يعني الان حساسه على كل الصعد، لابد ان الصراحه والشفافيه تكون بكل منتهى يعني الوضوح. خلصنا من كتب البوطي، تيجي عاد بعدين كتب الشيخ الاديب المؤرخ الموسوعي علي الطنطاوي.
طيب والله
هذا ياخذك في سبحات معه، هذا يدخلك دمشق في تفاصيل حاراتها. هذا لما يتكلم عن حي المهاجرين، لما يتكلم عن جبل قاسيون، لما يتكلم عن الغوطة، لما يتكلم عن مكتب عنبر ودراسته وبعدين شخصيته بين مصر أقرأ ذكرياته. يعني أنا دائما أقارن بين ذكرياته وبين ما كتبه أنيس منصور في صالون العقاد. عشت مع علي الطنطاوي، أحببته، حفظت نصوص منه، خطبت بعض الموضوعات من كتاباته. إلى الآن أذكر قصته شيخ في مرقص في كتاب قصص من الحياة، كيف صاغها صياغة من أروع ما يمكن علي الطنطاوي.
أو أعرابي في السينما،
أو أعرابي في السينما، هذا في كتابة صور وخواطر.
نعم.
بالمناسبة لما قفتها، لما جيت في 1994 كنت توني خالص الماجستير، وكان أول برنامج قدمته في تلفزيون الكويت برنامج بعنوان صور وخواطر اقتباسا من علي الطنطاوي. وذهبت إلى الشيخ علي الطنطاوي إلى منزله في جدة، وعملت معه مقابلتين في جريدة الرأي صفحتين، ونقلت المقابلتين في حلقة أيضا.
التقيت به.
التقيت به كيف؟
ما شاء الله.
إيه والله التقيت في شيخ الطنطاوي لابس يعني موجودة الصور ممكن زودك إياها.
الحديث عن الطنطاوي يحتاج إلى حلقة منفردة.
طبعا يحتاج إلى حلقة منفردة. فعلي الطنطاوي نقلنا إلى هذه النقطة. بل أقول لك شيء، شوف سؤال: من خلق الله الذي خلق الخلق؟
نعم.
الذي كان يقلق الشباب في ذلك الوقت، والآن يعتبر سؤال شوربة، يعني من أبسط الأسئلة العقائدية، ينطوي على مغالطة. لذلك معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في معالجة نفسية فكرية، إحنا مو هذا مجالنا. لكن الذي حل الإشكال ثلاث كتب سورية: كتاب الله لسعيد حوة تحت عنوان مناقشة سؤال، كتاب كبرى اليقينيات الكونية في إجابة الدكتور البوطي إلى أن أذكر بعد الصفحة 1113، و من كمان الدكتور والشيخ حبنا كالميداني في كتاب صراع مع الملاحدة حتى العظم أجاب على سؤال: من خلق الله الذي خلق الخلق؟ شوف الحضور السوري. بعدين تعال يا سيدي، أساتذتنا السوريين محمد فوزي فيض الله الفقيه الحنفي الكبير صاحب يعني الوجه المضيء هذا، كيف ماذا صنع فيه النظام السوري؟ خلاه يشتغل على الإشارة المرور يمشي السيارات ويجي، وهو فقيه موسوعي عالم كبير. بعدين جانا في الكويت وصار في أستاذنا في الشريعة درسنا، كان يدرسني حوالي شخصية في كلية الحقوق، خذينا مادة، فكان يقرأ غياب الطلبة، وكان أديبا كبيرا. يا فلان الفلاني، فكان الطالب نايم
فقال يا نائما، لأن المحاضرة كانت العصر، يا نائما وله في الكون موعظة، إن كنت في سنة في الكون يقظان. الطالب الفلاني ذكر اسمه وطلع بدون أن يستأذن، قال وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص يرى للمرء أوطان. هذه كانت مشايخنا كانوا هكذا، حديثهم كل ثقافة. وكان يقول للشيخ فوزي فيض الله أنا ثلاثة أدعو لهم في السجود: محمد العوضي العبد الفقير، والشيخ محمد عوض الله يرحمه شيخ دمشق، والثالث نسيته. زين هذا
الشيخ محمد. بعد الثانوية كيف كان، كيف كانت تعيش الشام في خاطرك وفي ذهنك؟ أو بعد الجامعة
أكبر حدث زلزلنا زلزالا عظيما واقتلع وجداناتنا وخلانا ثوريين بالتكوين. ومن ذلك الوقت، وأقول كلمة هذه يمكن يخافون من الثوريين، ها 1982 اللي هو مذبحة حماد التي قام بها النظام السوري ضد أكثر الشعوب تدينا وتمسكا وأصالة ومروءة وقيما المجتمع السوري عموما، لكن حماد لها خصوصيتها. فهذا الحدث زلزلنا زلزال كبير. وإذا أذكر إحنا كنا في الجامعة وجينا إلى الخطبة العصماء، خطبة العالم الإسلامي، الشيخ أحمد القطان خطيب المنبر الأقصى كان في هذه الخطبة في مسجد الألبان، وأنا كنت حتى من الجمهور الذي يجلس خارج المسجد والشمس علينا، ويخطب عن حماد. والله لو كان يعني وقتها مفتوح الطريق لكل من حمل سلاحه وذهب. الخطبة مشهورة، سمعوها، خطبة الشيخ أحمد القطان، وقد غردت بها مع بداية الثورة السورية المعاصرة. يعني أنا أصلا في تكويني بدأت تصوري عن الحكومات العربية والأنظمة العربية الدكتاتورية منذ أن قرأت كتاب البوابة السوداء لأحمد رائف في 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 بداية الثانوية. فلما جاء حدث حماد، يعني عمل لنا زلزال كبير، وما كنا نتصور أن يحصل هذا أصلا في حياة الإنسانية. يعني فكيف في بلد عربي ومسلم، وحتى الجرائد تناولت الموضوعات بالدبابات، أذكر جريدة القبس الكويتية، وحتى بعد ذلك جاء تنبيهات من السفارة والسفارة السورية طبعا، والتحذيرات والكذا حتى يخفف قضية التصعيد الاجتماعي. بعد هذا الحادث الشيخ أحمد القطان حاولوا اغتياله، قصة اغتيال الشيخ أحمد القطان من قبل البعثيين، وأيضا انتشرت وحصلت حادثة وضع قنبلة من البعثيين السوريين النظام السابق في جمعية الإصلاح الاجتماعي، كانت أكبر جمعية إسلامية وأول جمعية إسلامية من حيث الشهرة والحراك الثقافي والعدد الانتمائي والتأثير في الواقع، والتي الشيخ أحمد القطان أحد أعضائها. القنبلة التي استطاعت الحكومة الكويتية داخلية أن تبطل مفعولها. فهذا الحدث أيضا كان من أحداث سوريا. فسوريا في وجداننا وفي تاريخنا وفي حياتنا يعني لا تنتهي، سواء في أساتذتنا، في أحداثها، في علمائها، في هذه الذي تسمعه إلى اليوم. إلى اليوم منذ أن قامت الثورة السورية، لاحظ حتى أحد أقربائنا مثلا الشاعر أحمد الكندري، يسمونه شاعر الشام اليوم مع أنه خليجي كويتي، الشاعر أحمد الكندري أول ما قامت الثورة السورية وقامت المهرجانات في الكويت وخارج الكويت، أحمد الكندري قال قصيدته المشهورة التي على لسان كل سوري اليوم: أقسمت أن يفنى الأسد. من تلك الأيام 1900 و2011 ويتحقق فناء الأسد في 2024. ولا تنسى هو أيضا الذي قال قصيدة خذ دمانا.
يا سلام. نعم
خذ دمانا، تعرفها؟ خذ نعم. دمانا مشهورة.
نعم.
ودائما تشوف المجاهدين وهم يتقدمون في حلب وحمات وإدلب ودمشق والمناطق، القصيدة معاهم هي كلمات أحمد الكندري وألحان أحمد الكندري وإنشاد الحقان.
طيب شيخ محمد، بعد أحداث حما في 82، إلى أي مدى بقيت هذه الآثار والظلال القاتمة بسبب هذه المجزرة البشعة التي أقدم عليها النظام؟ هل استمرت معكم إلى أي مدى؟
طبعا صارت سوريا في بؤرة الشعور. أنت كل مسلم، فكيف بواحد يعني متصل بالدعوة الإسلامية وخطيب جمعة، وبعدين صرت خطيب طبعا بعدها في 84. في 84 خطبت الجمعة، وهذا نسائل فيها حتى في الأوقاف، كانوا خفف لأن الكويت فيها من الحرية يعني ما لا يخطر على بال. نعم، ف
جت قصة سرايا الدفاع. سرايا الدفاع السورية هذه
في 84
نعم، كانت شغلتها طبعا هي أسست لخلاص إعلان صريح ومعاداة مكشوفة من النظام الأسدي البعثي الدكتاتوري الطائفي العنصري على الإسلام.
هذه اللي أسسها رفعت الأسد.
اللي أسسها رفعت الأسد، نعم، كان هو يقودها، ورفعت الأسد أخو المجرب الثاني، فأخو أخو حافظ. فرفعت الأسد كتت، والعجيب أن الكتيبة أو الفرقة أو المنتمية حتى القسم النسائي كل من نفس الطائفة، ماذا يصنعون؟ نزلوا إلى الشوارع يجرون الحجابات والستر من وجوه المنقبات ورؤوس المسلمات، وحتى ينتفون لحى الناس
في كل مدن الشام،
بالذات دمشق أكثر، نعم، لأنها العاصمة وهي المركز وهي فالناس عاشت بحالة هستيريا. ما الذي يحصل؟ يعني في عداء كثير موجود في الدول تستخدم عداء استراتيجي هادئ ناعم ومباشر واستدعاءات وزوار الليل معروف، لكن تنزل بقوة بالشوارع وأمام الناس ولا مبالات وتفعل هذه الأفاعيل في الناس، وفوق هذا الأتاوات، فوق كل ما كان يصنع من إجرام. كان هذا الحدث نأخذه من أفواه مشايخنا وأساتذتنا ومدرسينا وأحبابنا. كان أحد المدرسين الذي درسونا في الثانوي في رابع ثانوي اسمه أستاذ مروان، صارت علاقتنا معه مستمرة حتى بعد الدرس. هذا الذي كان إذاعة المدرسة الصباحية، وعندما ألقيت محاضرة في دمشق كان زاير وجالس أول واحد، أنا ما كنت أدري، فلما جاء بعد المحاضرة قال لي: دكتور تذكرني؟ أستاذ مروان. والله يا أخي كان موقف عجيب. كان هؤلاء المدرسين والمشايخ والأساتذة حتى يتكلمون معنا وهم يعني يلتفتون أن لا أحد يسمعهم أو ينقل
من شدة الخوف،
من شدة الخوف، وتعرف
ملاحقات
خارجية.
أنت قلت الآن أنك ألقيت محاضرة في دمشق، يعني أفهم أنك ذهبت إلى دمشق. هل ذهبت إلى دمشق بدعوة من بشار الأسد؟
بشار وين وبشار إيش وبشار ليش؟ هذا سؤال جوهري وراح ينقلنا أن أنت يا العوضي قاعد يعني من بداية الحلقة إلى الآن وأنت معروف عنك ضد بشار وضد نظام الأسد، عليك علامات استفهام ويمكن مطلوب.
كيف دخلت إلى دمشق؟
كيف دخلت إلى دمشق؟ سؤال في غاية الأهمية والذكاء أيضا. أنا جالس في أمان الله في البيت ويأتيني تلفون من شخص لا أعرفه ومن دمشق: السلام عليكم. عليكم السلام. مين معي؟ قال: معاك الدكتور صلاح الدين كفتارو، رئيس مجمع أحمد كفتارو المشهور شعبيا مجمع أبو النور، أكبر مجمع هو طبعا في وسط دمشق، يعني
دمشق، نعم،
أكبر مجمع أهلي في سوريا وكبير جدا يعني. فسلم ورحب ووجه لي دعوة للحضور، فأنا صارحته قلت له: يا دكتور أحمد، أنت تعرفني أنا يعني من أنا، شنو توجهاتي، إيش مواقفي من النظام السوري، أنا من أجلك حتى تكون تعرف من تدعو، لأن قال عندنا مؤتمر كبير عن الاجتهاد ومتعلقات الفقهية في العالم الإسلامي والتجديد الديني إلى آخره. فقال: نعرف جيد، وإحنا راح نوجه لك رسالة ودعوة رسمية وبكل الإجراءات الواضحة، ولما تأتي إن شاء الله راح وجه الدعوة. وتأكدنا، ثم ذهبنا إلى سوريا.
هذا في 2004.
في 2004.
جميل.
طبعاً الدعوة كانت، لأن هذا لأول مؤتمر، لاحظ، إسلامي منذ أن تأسس حزب البعث واستلم السلطة.
عجيب.
2004. تصور. طيب إيش القصة من هذا المؤتمر؟ وصلنا دمشق، وطبعاً كان يعني حيويا وفاء يعني من مشارك فيه. يعني تخيل لما يكون مؤتمر في دمشق العلمانية ذات الحكم الطائفي
الاستبدادي
ويدعو الدكتور الشيخ عبد الله المطلق، هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الله التركي ايضا كان رئيس رابطه العالم الاسلامي وايضا عضو الان هيئه كبار العلماء، الشيخ عبد الله المصلح الى اخر الدعاة من العالم الاسلامي، طبعا الدكتور القرضاوي. زين، لا لا شفت الاكابر يعني الرموز المشهوره اللي في الساحه، الوجوه الاسلاميه الكبرى. ايش اللي صاير؟ فلما جلسنا مع الدكتور في جلسه خاصه ونعرف انه تعرفنا عليه وكل شيء، قلت له يا دكتور يعني انتم معلش كيف حققتوا هذا الشيء؟ هو قال انا ذهبت الى الرئيس، الرئيس جديد، وكل رئيس جديد يحاول ان يعني ياتي بجديد، ان يبيض صوره
يتيح بعض المساحات يعني
بالضبط، يبيض وجهه، يبيض مساحته، ينسخ، يسوي اضافه. لكن هذه الانظمه يقول لك صح انه راح وازال العصابه القديمه جماعه ابول الكبار، لكن جاب عصابته. فالاصلاح ما يكون انك تاتي بنظام جديد، لكن تاتي بنفس الفاسدينك. زين، انا استبعدت فاسدين واتيت بفسده بدائل اللي هم من ربعك حتى يحققون مصالحك، ما تغير شيء يعني. بالتالي فانا يقول ذهبت الى الرئيس كون اكبر مجمع واقترحت عليه انت في مرحله جديده والعالم الاسلامي يحتاج ان يقترب بعضا من بعض، ولا يمكن ان تقترب من العالم الاسلامي الا اذا فتحت المجال للاسلام اللي هو دين الامه. نعم، ويكلمه بكل يعني اريحيه وبكل ويكلمه بمنطق المصالح. انت الا تريد انتشارا؟ الا تريد قبولا؟ الا تريد حتى دبلوماسيا؟ الا تريد شعبيا؟ عطى عده مصالح. قال فعلا فكره.
كانه كان يطمع من بشار ان يكون على خلاف والده.
طبعا وبشار ابدا يعني ابدا استعدادا وفتح مجالات وارخى المجال يعني عمليات تسمى إصلاحية وصفحة جديدة ونبدأ نطوي القديم. كل حاكم يريد أن يعني يركز جذوره في الأرض أكثر. فعمل هذا المؤتمر على هامش الجلسة. قلنا يا الدكتور صلاح كيف تفعل هكذا؟ يعني كيف؟ ألا تخاف من الغدر؟ ألا تعرف هؤلاء في حقيقتهم؟ ألا ترى أنهم يتخذون من دعم الدين موقفا برغماتيا مصلحيا لا علاقة له في الدين نفسه؟ قال يا دكتور أنت عارف، أنت هذا حدود إمكانياتك ومساحة تحركك، وإحنا نحقق مصالحنا ونفتح المجال بالمتاح وهو يصنع ما يريد. أهم شيء أنا أنصر الدين بالممكن. جميل. وهذا اللي قاعد يصير في كل الديار يعني. بالتالي أنت مش ماشي على يعني سمن وعسل، تنصر الدين بالممكن بالمتاح بالطرق الواضحة والمكشوفة. وحقق يعني شيء كبير في هذا المؤتمر وجسر، وبدأ عاد الدكتور صلاح بالإصلاحات الدينية في داخل المجمع. مثلا استبعد التقليديين الخرافيين أو المتمصلحين، ثم وسع دائرة القبول. يا جماعة صفحة الإسلام أكبر، الإسلام أكبر من الجماعات، الإسلام أكبر من التكتلات. وهذه رسالة لإخواننا الآن الذين يعني تمكنوا في سوريا بعد إسقاط ذلك النظام. الإسلام هو المظلة العليا، التكتلات الاجتهادات موجودة وفي ما هو مسموح، لكن رأي السلطة كما نقول إحنا في الشريعة، رأي الخليفة يرفع الخلاف. نعم، أيضا رأي الجماعة لا تشغل بلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. ما هي قصيدة حافظ إبراهيم في عمر بن الخطاب؟
نعم.
فإذا ركز على المشتركات، بدأ يفتح. جاب العريفي، الشيخ محمد العريفي يلقي محاضرة
في المؤتمر ذاته.
لا يعني بعدين يعني حول المجمع، بدأ المجمع على كتلة معينة ومشرب فكري ومذهبي معين إلى إدخال. أنا لقيت فيه محاضرة أيضا
في دمشق.
في دمشق، والحضور كانوا النساء برا، والنساء يا شيخ دمشق النساء برا يشرون لنا. زين، أنا وكان معاي الشيخ جاسم حمادي كان معاي وغطى النشاط كله في جريدة الرأي. نعم، النساء برا يسلمون علينا، حتى أنا والله خجلت من نفسي وخجلت من الناس يعني يرفعون من قدرنا هذا المكان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى عليه الستر وحسن الخاتمة من كل مكان، ويسلمون ويرحبون كأن الناس كانت عطشانة.
التدين فطري فيه
التدين الناس. فطري، وكانت الرموز ممنوعة. أن تتواصل. كان التواصل مع الرمز الداعية أو الرمز الشيخ أو الرمز الإمام أو الرمز المفتي أو الرمز الدعوي كانت جريمة. صح. أنت تعرف بعد ما جاء رفعت الأسد، طبعا هم صرحوا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة يعني مجرمة وإرهابية، ومن يلقى عليه القبض يعدم على طول من يتعاون معه، وإذا أردت أن تورط إنسان قل له أنه ينتمي لهذه الكتلة. وباسم جماعة الإسلام الإخوان المسلمين حاربوا كل مظاهر الدين، وباسم داعش يحاربون كل مظاهر الدين، وباسم القاعدة يحاربون كل مظاهر الدين، وباسم الإسلام السياسي يحاربون كل مظاهر الدين. هؤلاء العلمانيون يتخذون من أي شعار لا لمحاربة ذلك الشعار إنما لما خلفه، لا لمحاربة الجماعة إنما لمحاربة الأحكام الشرعية. يجب أن نفهم هذا الشيء في هذه المرحلة الآن.
طيب في فترة ما ذهبت في مؤتمر 2004 تجولت في دمشق، وقفت على أسرار المدينة، ذهبت إلى الأماكن التي قرأتها في كتب علي الطنطاوي.
طبعاً. وكان
ما هو الشعور الذي أحسست به في
الشعور؟ كما قال شاعر دمشق نزار قباني: الحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عبدوا الجمال وذوبوه وذابوا.
يا سلام.
والماء يبدأ من دمشق، فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب.
يا سلام.
والفل يبدأ من دمشق بياضه، وبعطرها تتطيب الأطياب. يعني دمشق من
عبة القلب
يعني جدا. انزين فدمشق. وكان بيدنا نمسكها مع بعض ونمشي في طرقات دمشق. كان الدكتور عبد الله المطلق زين ينظر ويعلق وبيده هذه الرزمات من الصدقات ويزع في كل مكان ومستبشر، وكلنا كنا
لا سيما هي الزيارة الأولى لهذه
الزيارة. كانت زيارة من أجمل الزيارات. لكن كم تألمت لما نزلت في المطار وإذا بكل شيء في الرشوة.
كانت منتشرة الرشوة
بشكل فظيع. بعدين عرفنا كيف أن الرجل النظام حافظ الأسد ونظامه وزبانيته حولوا البلد، كما قال أحد الخبيرين هناك، أراد أن تكون دولة ملعونة. لماذا؟ لأنه وضع آلية وصنع أخلاقيات وعلاقات أنك ما تمشي معاملتك إلا بالرشوة أيا كانت الرشوة.
أضحك أنها مقننة.
مقننة في كل مؤسسات الدولة تمشي في الرشوة، في علاج، في تعليم، في سفر، في تخليص خدمة مدنية، في مطار، في قطار، في كل شيء لازم رشوة. أراد أن يعلم الناس، يعني أراد أن ينشر بين الناس هذا الشيء. نعم، لاحظ كيف.
وإذا تمنع أحدهم عن دفع الرشوة
تتعطل مصالح الإنسان، يعني بالتالي خلاها أشبه ما تكون بنظام عام ويتكيف معها المجتمع. وأخطر شيء أن تكيف المجتمع مع الحرام، مع الجريمة. وهذا الذي مارسه النظام، أنه أراد أن يعلم المجتمع باسم محاربة الإسلاميين، وباسم ماذا؟ أن إحنا، كان النظام يطرح، وكل السوريين يعرفون هذا الشيء.
نعم.
أن إحنا مجتمع ذو تركيب فسيفسائي، ولا يعني أقليات كثر في إسماعيلية، في دروز، في نصيرية، في أقليات شيعية، صحيح الغالب الكبير مسلمين سنة، في أقلية يهودية، في أقلية نصرانية. طيب ما الذي يحل إشكال الأقليات؟ العلمانية، وهي طبعا شبهة تطرح العلمانية. نعم. وإحنا عندنا عليها إجابة مفصلة، لأنها تطرح مع العلمانية في الأديان الطقوسية التمتماتية المبهمة الروحانية التي ليس لها كإسلامنا عقيدة ينبثق عنها شريعة. شريعة فيها عبادات وفيها أخلاق وفيها معاملات شخصية وفيها أحوال شخصية وفيها نظام السياسة الشرعية وفيها تنتظم كل مناشط الحياة وفيها الثابت والمتحول. نعم، في المصالح المرسلة إلى فتستوعب الحياة الساكنة والمتحركة. فأراد أن يعلمنا الحياة، فباسم العلمنا ما الذي صنعه؟ شوف يا دكتور، أنت تروح مصر في رمضان.
نعم.
في رمضان في مصر حتى قبل رمضان بيومين البارات والملاهي الليلية تسكر. في تركيا العلمانية أيضا في مراعاة لهذا الشيء.
نعم.
أما في سوريا لا، الخمور والملاهي
تفتح في رمضان،
في رمضان وبالليل للصباح.
عجيب.
تصور. طبعا في 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 تحدي لمشاعر المسلمين من عصابة،
وهذا استمر حتى في عهد بشار.
علشان تعرف مدى إجرام هذا النظام واستهتاره بالشعوب وبالحقوق وبالضمائر وبالأخلاق،
أنه مو بس استمر في عهد بشار، في عهد السنوات الثورة هذه إلى اليوم، الأزمة والقتل والجوع والبراميل والتشرد استمرت ليس فقط ملاهي الليل بل دعار الليل، وأكثر زبائنهم هم وعصاباتهم وشبيحتهم. يا رجل أنت ما شفت لما دخل أخواننا المجاهدين وأسقطوا النظام، لما دخلوا في مطار دمشق، صالات مطار دمشق، ودخلوا سوق المطار، ماذا وجدوا؟ كل أنواع الخمور متكدسة، والشعب لا يجد التراب، الشعب إذا وجد الكساء لا يجد الدواء، وإذا وجد الدواء لا يجد الغذاء، الشعب يئن على مدار الساعة وعلى مدار عشرات سنين. يا رجل هذا النظام، يعني هذا النظام يدافع عنه، هذا النظام يسمى نظاما ممانعا، هذا النظام في أي إنسان يعني لو بصيص من وعي، أنا أتكلم ليس عن المنافقين ولا الإنسان الذي ينظر بنظرة يظن أنه يعني واعي سياسيا أن هذا النظام ممكن أن يقف ضد اليهود ويكون حاجز ضد المشاريع اليهودية، هؤلاء هم الذين مكنوا لليهود.
شيخ محمد، هل أفهم من كلامك لا أن النظام اكتفى بالفساد الإخلاقي إظهارا للتسامح العلماني والانفتاح وكذا، أم توسع إلى أمور أكثر من ذلك؟
أخي الكريم، هذا جزء من محاربة الإسلام، الجانب الإخلاقي، لكن الأصل أنه هو يحارب الدين من حيث هو دين، ومو بس دين الإسلام، يحارب كل شيء اسمه دين، لكن الإسلام هو الدين الذي وجه له سهام النقد والهدم والردم. أنا بذكر لك شيء ربما ما حد يعرفه إلا النخب. المهندس محمد شحرور الجاهل لغة وأصولا وفي كل شيء، مهندس درس في روسيا وجاء وطلع لي الأخ كتاب القرآن والكتاب من أجل يجدد القراءة الجديدة للقرآن الكريم. هذا الرجل رد عليه أحد أشهر علماء اللغة والمعاجم في سوريا، اسمه الأستاذ يوسف الصيداوي
في بيضة الديك.
نعم أيوة، في كتابة بيضة الديك، ويوسف الصيداوي صاحب نزعة يسارية شيوعية،
لم يكن إسلامي.
لا
عجيب.
ولذلك هو يوسف الصيداوي قال له أنا لما فألف كتاب، لأنه هو يعني استنفر وتوتر علميا مهنيا أكاديميا أن هذا يقول كلام غلط، ما ليش شغل في الدين، فألف كتاب سماه بيضة الديك، نعم، وهي عبارة رمزية معروفة، كتاب نقد لغوي محض لكتاب محمد شحرور.
نعم،
وهو كان عنده برنامج اسمه اللغة والناس في التلفزيون السوري.
محمد شحرور؟
لا
يوسف،
يوسف الصيداوي تكلم عن المعاجم، حتى الناس لما يشوفونه بالشارع، طبعا برنامج نخبوي، يقول له أهلين صاحب برنامج اللغة والناس، لكن مع الأسف بلا ناس. رجل أصيل، فالرجل ألف الكتاب، ودار الفكر أخونا سالم محمد سالم صاحب دار الفكر قال لي منعتنا الحكومة من طبع الكتاب، بعد 3 سنوات طبع الكتاب ومن غير أن يضع عليه حتى دار الفكر. حكومة ترعى هدم القرآن الكريم، حكومة تتبنى شيوعي يتلاعب بالقرآن الكريم وأخطر من الملحد المباشر، إنما التأويل الباطني المعاصر المزخرف لإجهاض الأحكام الشرعية وتفريق فاعليتها في الحياة كما كان يفعل الباطنيون القدماء. هذه صورة، لكن تعال، هو حارب كل شيء يتعلق بالدين، لكن مو بس فقط الدين الإسلامي،
يعني أيضا غير الدين الإسلامي.
غير الدين الإسلامي، تتفاجأ أن ليس فقط الدين الإسلامي هو المحارب، حارب حتى الأقليات من الدين الأديان الأخرى. لما كنا في دمشق كان معنا طبعا الأخ جاسم حمادي صديقنا، ومعي في جريدة الرأي ومراسل ومحرر، فأعمل حوارات كان يومها لها صدى قوي كبير وهي موجودة، مع البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم، ولقاء ثاني مع المطران أسيدور بطيخة، ولقاء ثالث مع الحاخام خضر كباريتي. هذه اللقاءات كان خلاصة اللقاءات الثلاثة أنهم يعني محجمون وحتى قال أحدهم أظن المطران قال إحنا أولادنا وبناتنا فسدوا، أفسدتهم هذه. طبعا ما يقدر يقول صراحة النظام، بالحوار المباشر كان يقول النظام أفسدتهم الحداثة والمعاصرة التي تروجها الأنظمة. قال حتى في كنائسنا وفي عقود الزواج وحفل الزواج يأتينا بناتنا المسيحيات بلباس لا يليق بالمعابد ولا يليق بالقداس ولا يليق الكنيسة. فحتى قال أرجو من أبناء المسلمين أن لا يسيروا في هذا الطريق، وتكلم معنا أطباق الأطباق التلفزيونات اللي كانت في تلك الفترة. فحتى هؤلاء حورب، واليهودي نفسه قال نحن من شدة ما يعني حوربنا أخلاقيا وضيق علينا كلنا 200 واحد خرجنا خارج البلد. بالتالي أي إنسان صاحب دين يحب أن تكون هويته وعقيدته وأخلاقياته ما تتحطم. لكن
شيخ محمد بمعنى أن النظام حارب الدين كدين،
نعم حارب الدين كدين، لكن سهام النقد والهدم كانت طبعا للإسلام مباشرة. أنت طبعا ما سأقول الآن ممكن أجيب لك عليه أنا شواهد كثيرة بالأسماء،
نعم،
لكن هذا شيء منتشر عند كل أهل سوريا. الإدامة على صلاة الفجر، الدوام والاستمرار على صلاة الفجر تستدعى تحقيق
يا لطيف،
وتسجن وتضع عليك علامات أن هذا الإنسان عنده قابلية أن يتحول إلى إرهابي. صلاة الفجر كان أساتذتنا يقولون كنا في مكاتبنا إذا تأخروا قرب وقت العصر ونحن لم نصلي الظهر لأن نتلفت في الجامعة يا رجل ما نستطيع أن نصلي، يسكر الغرفة وينزل الستارة ويصلي له يعني مشي حالك بس قبل يدرك الصلاة من أجل أداء الواجب وإسقاط الواجب. هكذا كان يعيش الشعب، الشعب السوري من قهر في دينه وفي أخلاقه وفي حقوقه وفي وجوده وفي كينونته، هكذا كان يحارب الدين.
من الطبيعي أن من يعني من سقط لديه الدين طبيعي أن يتقبل المظالم، ولهذا نجد ربما من أكثر الدول العربية التي عانت من المظالم هي سوريا.
أنت
المظالم يشيب لها الرأس.
أنت ما تشوف الفيديوهات التي تنقل لنا اليوم على مدار الساعة بالعشرات من الذين يخرجون ويتكلمون، خلاصة رسالتهم مهما كان القادم قطع النظر من يكون يحكمنا فلن يكون أسوأ مما مضى.
صحيح،
والناس قاعدة تشوف واقعيا أيضا. نعم قطع النظر، واحد يقول هذا متحيز للجماعات الإسلامية أو الاتجاه المحافظ، أبدا.
شيخ محمد اليوم مع التحرير ظهرت العديد من القصص التي يشيب لها الرأس من سجون من مظالم، هل وقفتم على قصص حقيقية تستطيع أن تقدمها للمشاهد؟
وهو مثل ما تفضلت، بعد ما شاهده الناس بالكاميرا وبالاعترافات وبأحوال السجناء وبأعدادهم بطبيعة التعذيب الذي فاق يعني عذاب البشرية من فجر التاريخ إلى اليوم، لا سيما أيضا سجون النساء وما تولد عنها من مآسي مروعة، ما يحتاج واحد يذكر أي شيء. لكن إحنا لازم نبين للناس كيف هذه الأنظمة الدكتاتورية المجرمة تستعبد الناس وتخلق عندهم رعب على مدار الساعة. ينامه مرعوب، يأكله مرعوب، يذهب إلى الوظيفة وهو مرعوب، يذهب إلى المدرسة وهو مرعوب، حالة من الرعب الدائم، صناعة الرعب والتفنن في هذه الصناعة. تخيل مثلا قصة واحد من أصحابنا موجود هنا الأسبوع اللي فات، كان يبكي رجل 50 الدموع تنزل ويتكلم، يقول هو من أهل درعة، يقول كنت حافظ وأنا في شبيبتي على صلاة الفجر، فانتبه والدي لتحذير جاءه إن ابنك يصلي صلاة الفجر، بدأ يداوم على صلاة الفجر.
جريمة، ها؟
جريمة، صلاة الفجر أكبر جريمة عند الأنظمة هذه. فالأب يعرف ماذا يعني أن يتهم أحد أفراد الأسرة، دكتاتور. فجاب الولد وقال يا ابني ما في صلاة فجر. يقول الولد الآن يعيش في شعور تدين وحماس ومعرفة معنى صلاة الفجر بالنسبة للمسلم أعظم عبادة في أعظم وقت.
نعم
نعم نعرف يعني تربينا على هذا الشيء النصوص. فلما تحرمه من هذا الشيء وأب متدين وأسرة محافظة. ليش يا أبتي؟ قال تعرف النظام، إذا جو خذوك يأخذون الثمانية الباقين من أولادك.
يا الله،
ترى والله إذا رحت صلاة الفجر انظر كيف يجعلون الإنسان في نزاع داخلي وارتباك نفسي وفصام. قال إذا ذهبت سأخبر عنك.
أبوه سيخبر عنك.
سأخبر عنك يعني القسم أو البعث أنك أنت تصلي الفجر، أنا أحفظ بيتي، بحفظ بقية الأولاد. وهذا ولد متحمس وغير سائل، وتعرف معنى الحماس الديني أو عموم الحماس في مرحلة الشباب. تخيل الأب ذاهب وبلغ عنه.
يا لطيف.
خايف يعني، ما هذا الذي يجعل أب متدين يبلغ عن ابنه الصبي المتدين بأنه يصلي صلاة الفجر؟ أي جرم هذا؟
يريد أن يضحي به حتى يحفظ،
من أجل أن يحمي
يا لطيف
بقية الأسرة. هذه صورة من الصور في منطقة في دمشق اسمها القصور، أعرف العائلة، أنا من أكارم الناس. فيها بيت جبولي، فيها ولد لازم أستأذن حتى أذكر اسمه.
طيب،
هذا الولد أبوه يعني ما أقول لك يعني مسؤول أو رئيس مثل اتحاد بعض المش الخبازين أو المطاحن أو الكذا، نسيت الآن الاسم المسمى. الولد بدأ يصلي
الفجر.
الفجر كم صلاة؟ تعرف في علاقات بالتالي، أنت في مجتمع جولة قالوا له ابنك بدأ يصلي، بدت علامة الاستفهام، يبدو أنك يلقون التهمة على الأسرة كلها. قال تعال يا ولد بلاش صلاة. أنت متخيل في بلد مسلم، بلد أي بلد، بلد دمشق، بلد الإسلام،
حاضرة
بلد الحضارة، يعني إحنا إذا قلنا دمشق والقاهرة
بغداد،
يعني يعني إذا أراد أي انتصار يكون لابد من دمج.
نعم.
يعني آلام، يعني الضمير يتألم أنت من بعد وتحس بالآلام والقهر. كيف الذي عاش هذا النظام 50 سنة نصف قرن تحت هذه الأجواء وهذه الآلام وهذه
ولهذا تشعر الآن بالفرحة المضاعفة للشعب السوري والإحساس بقيمة العدالة التي لمسوها الآن مع سقوط هذا النظام. يعني أنا أشعر حقيقة فرحتهم يعني لا تساوي، أول مرة في حياتي أشوف الناس فرحوا بهذه
الطريقة. يا شيخ، أنت تدخل على أهلك تشوفهم يبكون، ليش؟ تعال شوف، شوف الناس كيف تلم أهلها، تلم.
بل لا، يعني أنا أشعر أن كأن سوريا دخلت الإسلام من جديد حقيقة.
والله سبحان شيء الله. عجيب عجيب، يعني أنا قاعد أتذكر مشاهد الأمهات والآباء شو المعنى هذا يا جماعة؟ أنت ابنك يتأخر ساعة بالليل ولا تصير مشكلة، تتوتر والبيت كله يتوتر، وإلا ما اتصل حاولوا جوروا غاب. أنت متخيل ابنك يختفي من هذا النظام؟ أنت بتشوف المشاهد، تشوف المواقف، تشوف الدموع، هذا بحد ذاته مدرسة كبرى.
يختفي ولا تستطيع أن تسأل عنه، وينبغي أن تصمت طيلة عمرك.
في ناس سألوا وأخذوهم.
وأخذوهم نعم.
يعني شيء مرعب. هذه الأنظمة الدكتاتورية، الأنظمة الدكتاتورية هذه دكتور خالد لا يسلم منها حتى من رضي عنه النظام لأنه مسالم أو داخل من ضمن دائرة العمل الوظيفي. يعني يعني أنت تعجب أن حتى الشخصيات الوازنة التي تدافع عن الوطن كوطن وما عندها أي مشكلة مع النظام ولا اتجاه سياسي وكل طرح عام ومقبول اجتماعيا وجيه المفروض تحتفي به، حتى هذا الذي إذا أخطأ خطأ صغير يعد النظام أن لا والله خرج عن الخط وما استأذن يعاقب أشد العقاب. من ذلك مثال ذلك هذا الكلام اللي قاعد أقوله عن الدكتور صلاح الدين كفتارو،
هذا الذي استدعاك في المؤتمر
اللي هو مسك بعدين مجمع أحمد كفتارو لأن والده كان مفتي. قامت الملحقية الثقافية الإيرانية في مكتبة الأسد بمؤتمر، طبعا توجهت دعوات للمعاهد الدينية والفكرية. نعم. كلها. فذهب صلاح كفتارو، فقام السفير الإيراني وتكلم وهاجم السوريين وقال هذه البلد تحولت إلى بلد النواصب، وطبعا وهاجم أيضا العراق ويهاجم المجاهدين وكذا، وإنه وعمم النواصب. فوقف له الدكتور، يعني أنت قاعد تهاجمني وتسبني وأنت ببلدي؟
صحيح.
لا وتتهمني، أين النواصب اليوم؟ الكل مع آل البيت والكل ضد النواصب، ولعنة الله على النواصب من الآن إلى يوم الدين. لكن وقف له وقال له حدك، أين النواصب؟ أنت يجب أن تعرف أين تتكلم. في أين تقف أنت؟ أنت تقف في بلاد أهل السنة والجماعة، ما في بيننا نواصب. أنت تفتري، إذا كان أحد يثير الفتنة ويثير الطائفية فهو أنت وأمثالك في وزعل وانسحب، وهو مع الفريق الذي معه من المؤتمر. عبر عن رأيه وأبدأ، ولا ورأي صحيح،
ودفاعا عن وطني،
ودفاعا عن وطنه.
نعم.
تخيل الصباح الباكر تأتي سيارات الأمن وتطوق المجمع من بابين أو ثلاث من كل الجهات، ويخرج صلاح كفتارو مكلبج وتوجه له 17 تهمة كلها افتراء، كلها افتراء، ويمكث 14 شهرا وبعد كل هالعذابات والافتراءات يطلع براءة، لنا ماكو شيء. بماذا تدين؟ ماكو شيء أبدا.
عجيب، مع أن الرجل كان يعني قائم على معهد ديني واستدعاكم في مؤتمر علماء كبير، ومع ذلك
ماشي وفق،
لم تراع له أي حرمة يعني
أبدا.
شيخ محمد، بعيدا عن موضوع المظالم والإشكاليات الكبرى التي أورثها النظام تاريخيا وواقعيا في الشعب السوري، أنا ألحظ من خلال مسيرتكم العلمية التأثير الشامي المعرفي والوجداني حاضر لديك، سواء على مستوى الكتابات أو الأحاديث أو حتى التغريدات. يعني قبل فترة رأيت لك تغريدة وأنت صورة وأنت تقبل يد العلامة كريم راجح، دوما تستشهد بأشعار نزار، مع أنك لست يعني أنت إسلامي ونزار توجهه آخر، بس واضح أن التأثير الشامي المعرفي والوجداني حاضر لديك. ما هي الأسباب؟
السبب أن الجميل يفرض نفسه.
يا سلام،
والله. والقوي يجبرك أن تعترف بقوته لأن قوته موضوعية. لا أجامل، الشام بعراقته وثقافته القديمة والجديدة، أنت تدري نحتاج فقط حلقة فقط أتكلم عن الشام والثقافة.
yes. والأدب،
والأدب والشعر، ونأتيك من يعني الإمام النووي وما قبله وما بعده.
yes.
ابن القيم وأساتذته وتلامذته، يعني شيخ شيء واسع. بعدين بالأدب المعاصر وبالكتاب وبالمفسرين وبالمفكرين وبالأدباء وبالكتاب مسيحيين ومسلمين. نعم، حتى الزندقة نأتي بها تاريخيا لو نفتح مجال فقط حلقة
نعملها يا شيخ محمد.
اي نعم. قصة الشيخ العالم الفاضل كريم راجح ليست سهلة، لأن ولذلك لازم الناس تعرف، الجيل الجديد لازم يعرف، العالم العربي والإسلامي لازم يعرف أبطاله وعلماءه. وهذا نموذج في ظل مسح الجوخ والأكل من علماءها وفقهاء ودعاة ومشايخ وذقون يأكلون على كل موائد الطغاة. هؤلاء يعني هؤلاء أساءوا للدين.
أسف.
كريم راجح تقول لي أقبل إيده، شو ما أقبل، هذا
والد صورة مشهورة لك.
أي شيخنا كريم راجح، أول شيء هو شيخ قراء الشام.
نعم.
وحاول في ظل الدكتاتورية والضغط، وهو رمز، وأنت عندما تكون رمز في ظل نظام يقول لك ولي الأمر والحاكم تعال إلى وليمة، تعال إلى اجتماع عام، تعال إلى احتفال، مضطر أنك تروح. إحنا لا نجامل بعضنا.
صحيح.
حتى اعتذارك يجب أن يكون مرة مرتين ثلاث. إلى متى كان الرجل لا يذهب إلا بيعني أندر الحالات وللضغوط وللضرورة؟ وحتى في خطبه لم يكن كما يفعل كثير من مدائح. ثم بعد ذلك كان يذهب إلى وساطات وشفاعات قوية، وكان جريئا من أيام حافظ الأسد. لما قامت الثورة وبدأ زنادقة النظام يدوسون على المصحف ويمزقونه ويحرقونه، خطب الجمعة وقال، موجود اليوتيوب
في سوريا،
في سوريا، قال أنتم تقولون هذه حالات فردية، لكن عندما يساء إلى صورة الرئيس والزعيم اللي هو بشار،
نعم،
تقولون ليست فردية وتقومون بالعقاب الجمع. ما يصير. لاحظت الموقف هذا، ليس سهلا يقال في ذلك. صحيح. الظرف في تلك اللحظة في تحت ظل هذا النظام، والثورة قائمة والدنيا كلها مولعة وإسالة الدماء مثل الشوربة، كان يقول هذا الكلام كريم راجح من ذكاء. طبعا النظام
دكتور خالد لما كريم راجح طلع من سوريا وهو شيخ القراء، أراد أن ينزع منه شيخ قراء الشام، أراد أن ينزع منه هذه السمة، فماذا صنع؟ طبعا هذه السمة والوصف ليس وصفا حكوميا، علماء الشام
وصف استحقاقي،
وصف استحقاقي والذي يعطيه العلماء.
نعم
نعم، وهو معروف على الصعيد العالم الإسلامي وليس إقليميا ولا وطنيا. نعم. لاحظت، فأراد سوى مجلس علمي خاص النظام، ومن أجل أن يسحب ما أنت مين يا حجي أمام الجبال. الشيخ كريم راجح من ذكائه في فترة مبكرة عندما مات وتوفي الشيخ شيخه حسن حبنك الميداني الذي وقف ضد يعني النظام حافظ الأسد وسجن، لما مات في السبعينات قام بذكائه كريم راجح وألف رسالة صغيرة، والعجيب قدم لها أبو الحسن الندوي علامة الأديب الكبير والمؤرخ الهندي، عن سيرة وفضل وجهود حسن حبنك الميداني، ما طبعها لأحد، من يجرؤ؟ فطبعت طبعة أهلية وفقدت. من الذي وجدها مؤخرا؟ الباحث الشيخ محمد وائل الحنبلي. فمحمد وائل الحنبلي يقول لي اتصلت بالشيخ، قلت له يا شيخنا وجدت هذه لك الكتيب الذي فقد واندثر لأنه طبع بمطابع أهلية.
نعم.
مش بمطابع رسمية. فقالوا يعني بالطريقة الشامية، وين وجدت هذه؟ ما هي عندي، من وين وجدتها يا عفريت؟
ها
بالتلطفا. وبعد الأيام الأخيرة هذه بعد الثورة والنجاح وسقوط النظام طبعها الآن طبعة حلوة بتحقيق
ما شاء الله.
أيوة، مقدمة يعني ضافية لمحمد دوائل الحنبلي. يعني هذا نموذج من نماذج علمائنا. وعلشان تعرف أن هي القضية بالتالي طباع وسمات وخصائص شخصية. كريم راجح رجل شجاع، وحتى من لقاءاتي به سواء يعني في الشام أو في الكويت أو في قطر، هذه الأماكن الثلاثة التقيت بها يمكن 5 مرات، هو مع الجميع
ما شاء الله.
في 2005 تقريبا كنا في دمشق، وقام الشيخ حسام الدين فرفور بعمل وليمة كبيرة دعا فيها 90 شخص، وأنا كنت مدعو أصحابنا كلمات تلقى، فقام الشيخ علي الجفري وألقى كلمة.
كان حاضرا معكم؟
كان حاضر.
جميل.
ألقى كلمة، الكلمة لم تعجب
الشيخ كريم.
الشيخ كريم راجح، الشيخ كريم راجح ما يصبر، على طول يعبر، هذا نمط شخصيته. فقام وأخذ الميكروفون وانتقد، قال إحنا أهل الشام نعرف ديننا ونعرف معنى الروحانيات، وما نقدم، أنا أقول أنا معنى كلامه، وما نقدم الروحانيات بهذه الطريقة المنكسرة يعني انتقدها أنا ما
بكائية،
يعني البكائية اللي قال كلمات معينة، بس كان صريح واضح العبارة،
علماء كبير
عالي الصوت.
نعم.
مباشر، يعني احنا خجلنا. ها
عجيب.
فرمى الميكروفون وطلع، وطلع طلع معاه يمكن 2/3 المجلس.
يا لطيف.
حسام الدين يا جماعة الأكل للوليمة، الأكل قال أعطيه حق الصدقات حق للفقراء وزعة. فالرجل يعني واضح في قناعاته ولا يسكت عن ما يعتبره خارج عن الصواب أو يعني منتميل.
حفظه الله ومتع الله به
يا رب.
طيب شيخنا، أنا أراك تميل إلى نزار القباني، معنى نزار ينتمي إلى مدرسة أخرى غير المدرسة التي تنتمي إليها، ما الذي دفعك إلى نزار؟
نزار، شوف إحنا لازم نأكد على حقيقة لازم يفهمها الجميع بدون يعني تقول إيش فكرة وإيش إيمانه وإيش مذهبه وإيش دينه، ألا وهو الاعتراف بالحقائق الموضوعية المستقلة عن الأنا.
جميل.
إنما التي هي في حقيقتها هو الكينونة. امرؤ القيس شاعر،
فحل تقول لي شعره في استعراض غريزي معروف، تقول لي وثني، أقول لك حبيبي أنا أتكلم عن شعره. يجيك واحد بعد كلمة تلقيها يقول لك يا أخي أنت استشهدت بأبيات المتنبي لكن لم تنبه الجمهور أن المتنبي منحرف عقائديا وعنده كلمات لا تستحق، وابن القيم انتقده في كتاب الجواب الكافي. زين ارتشفوا من فمها رشفات هن أحلى في فمي من التوحيد، والمؤولون قالوا أن التوحيد هو طعم من التمر.
أنت تفصل ما بين
ما مو هذا المجال وليس هذا المكان. فنزار شاعر وشاعر فحل، لكن لنا عليه من المآخذ 1 و2 و3 و4 و10 ككل البشر الذين عليهم مآخذ.
لكن ميزته أن الشام كانت دمشق كانت تعيش في وجداني.
دمشق مو بس تعيش في وجداني، أنا من أين أخذت نزار؟ 1980، وهذه قصيدة الآن أقول يجب أن تحيا من جديد مع تهذيب. 1980 دعي نزار قباني إلى مؤتمر في تونس بعدما انتقلت الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس. وكان بعد كامب ديفيد الحاكم المصري أنور السادات، وراح إسرائيل واصطلح في 78 مع اليهود. فطلب من نزار قصيدة من أجل أن يهاجم مصر، فقال القصيدة التي هاجم فيها الحكام. هذه الأبيات يجب أن تسمع الآن في ظل الطغيان اللي حاصل في العالم الإسلامي. قال قصيدته المشهورة: يا تونس الخضراء إني عاشق وعلى جبيني وردة وكتاب، إن الدمشقي الذي احترف الهوى واخضوضرت بغنائه الأعشاب، أحرقت من خلفي جميع مراكبي إن الهوى ألا يكون إياب. بعدين قال أبيات عن دمشق، ثم قال هذه الكلمات التي يرددها في كل المجالس: أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد لكن ما هناك جواب.
يا سلام.
لولا العباءات التي التف بها ما كنت أحسب أنهم أعراب، يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب، قبلاتهم عربية، من ذا رأى فيما رأى قبلا لها أنياب. وخريط هشوف شوف هذا المشهد الذي ينطبق على سوريا الآن. سوريا أقصد الذي ورثه هؤلاء القوم الطيبون، سوريا التي عاشها الناس نصف قرن. هذا وصفها نزار قباني وهو يصف العالم العربي. أكثر ما ينطبق هذا الوصف على سوريا وعلى كثير من بقاع العالم العربي. وخريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخافر وكلاب، أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب. والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. هذا واقعنا. شلون ما أحب هذه الأبيات؟
أي والله.
وكيف لا أتغنى بها اليوم؟ مو بس حواجز ومخافر وكلاب، شوف السجون ماذا فيها،
صديانة كمان.
أقول لك ولذلك الواحد يعجب، يعني ما حصل لبشار وما حصل لمن يعني قبل، أين حاكم تونس السابق؟ أين حاكم عراق السابق؟ أين حاكم؟ أين الطواغيت؟ أين من قبلهم؟ كيف لا يعتبرون؟ لا أدري. كيف يتلذذون بسجن واحد عمره 80 سنة وفيه سرطان وعنده القلب وهو مفكر أو أديب أو سياسي أو صاحب رأي؟ أنا لا أعرف. يعني نحتاج إلى دراسات لأمراض هؤلاء الطواغيت، كيف يتلذذون ولا يسألون بهؤلاء الذين يسجنونهم من نساء ورجال ثم يمارسون عليهم التعذيب، وهم ليس لهم جرم إلا أنهم انتموا لتيار معين أو لفكر معين أو كان لهم رأي معين.
طيب شيخ محمد، معذرة صراحة، يعني هذا السؤال سامحني فيه، أنت تتحدث عن الطغاة وكيف ما يعتبرون وحديثك كله يعني ضد الحكام وكذا، شفنا لك صورة يا رجل وانت مصور مع السفير السوري في الكويت علي عبد الكريم وانت مبتسم وامورك طيبه، كيف نوازن بين هذه المواقف، بين موقفك من الظلم والطغيان وبين شخص يعتبر من موالين للنظام السوري؟
يعني انت خاش لي هذه اخر
صراحه يعني ما
يعني مخبيها لي للاخير،
لانه شفتك متحمس في موضوع
وما زلت متحمس وسأظل متحمس.
نعم.
هذه الصوره كانت مع السفير السوري علي عبد الكريم، هو مثقف وغاية الاحترام عندما يلقيك، هنتكلم عن حقائق
مع أنه موالي النظام السوري،
نعم،
مع أنهم والي للنظام السوري.
هم والي وسفير بالتالي. نعم، ومن الطائفة أيضا. المهم هذه الصورة كانت 2004. ليش؟ لأنها جاءت بعد اللقاء اللي سأفصل به 2003. نبدأ مع 2004. أي متى بدأت علاقتنا مع علي عبد الكريم السفير السوري في الكويت؟ شوف يا سيدي، سقط نظام العراق في شهر 4، احتل الأمريكان العراق ووصلوا إلى بغداد.
نعم،
احنا نسميه احتلال وهو كذلك. فلما وصلوا إلى بغداد بدأ المراسلون يدخلون. في 2003 بعد أن احتل الأمريكان العراق ووصلوا إلى بغداد بدأ الصحافة العالمية كلها تدخل. نعم. من الكويت كان أول الداخلين حتى قبل الصحفيين الدوليين ووصل إلى بغداد مبكرا الزميل جاسم حمادي من صحيفة الرأي. فلما دخل هناك وحرر وكان في فندق المرديان
في بغداد.
في بغداد. جميل. في بغداد جاءه رجل، فلما تعرف عليه وعرف أنه صحفي قال له عندنا في عمارة قريبة، هني مبنى قريب، في الزعيم السوري السابق أمين الحافظ الذي انقلب عليه حافظ الأسد موجود، هل ممكن تجري معاه لقاء صحفي؟ هذه تعتبر صيدة كبيرة وخصح بالكويتين بالذات والكويت. زين، فوافق، فقال بس تنتظر أستأذنه ويجي. راح غاب ساعة ثم رجع فذهب معه عمارة عادية. طبعا تبين بعد ذلك أن صدام حسين كون هذا معارض سوري تعرفون، طلع في الجزيرة في شاهد على العصر.
إيه نعم.
ملخ الحافظ الأسد بالنظام السوري.
نعم.
ومعارض، فصدام حسين أعطاه يعني فيلا على الشط زين وعلى يعني النهر، لكن الرجل تبرع بها للأوقاف العراقية وسكن في
لماذا؟
لماذا؟ لأنه كان معاه تقريبا 200 أسرة سورية من الذين خرجوا معهم
يعني.
خرجوا إلى الحاشية، خرجوا معهم من حلب، فالرجل يعني تضامنا معهم. نعم، وهذا من الأخلاق يعني التي تحمد له. المهم، فهم صاعدين على السلم، يقول لي الأخ بعد ما حرر الموضوع الأخ جاسم، وإحنا صاعدين على السلم قال لي مرافقه الذي اصطحبني، قال ترى سيادة الرئيس ليس معه يعني إلا دولارات قليلة، لأن الذي كان يرسل له ابنته في أمريكا والآن انقطعت الاتصالات
وصار سبب الحرب.
أي حرب، وصار أيام يعني ما تدري كم المدة صارت، لأن اللقاء اللي عمله الأخ جاسم حمادي كان في يونيو 2003. حتى أذكر 6 يونيو 2003 نشرت صحيفة الرأي الحوار. ذهب إليه فوجد يعني شفت الشقق اللي صاير على الاستوديو حرف اللام.
اي نعم.
اي ومطبخ تحت يعني
صغير متواضع يعني.
اي وفي غنفة الى اخره، والرجل يعني توه متعافي من شلل نصفي يعني يسحب ثقيل شويه. فعمل معه اللقاء وكان لقاء صريحا جدا، وطلب العفو من الرئيس بلا شروط.
حينها كان بشار الاسد.
اي كان بشار الاسد طبعا بلا شروط. وفي المقابلة في الصفحة الأولى لما نشرتها جريدة الرأي تكلم قال بالمانشيت أن أول من وقف معي أسرة الحكم آل الصباح في الكويت.
عجيب.
نعم، وحتى من مرؤاته التي تحسب له في قياس السياسة والصراعات أن لما سأل عن رأيك في صدام قال له صدام الآن ضعيف وأنا لا أشهر سيفي على إنسان ضعيف.
يا سلام.
لاحظت هذه يعني تعرف لو غيره يمكن قال كلام كثير.
صح.
عمل اللقاء، نشر اللقاء
أثار ضجة
يعني. أثار ضجة كبيرة بس داخلي إقليميا يعني نقل. بعدها اتصل السفير السوري بالجريدة يريد لقاء من أجرى الحوار مع أمين الحافظ أبو عبدو. عن طريق الجريدة مرني الأخ جاسم وذهبنا إلى السفارة. والله كان مستقبلنا تحت
على عبد الكريم.
على عبد الكريم. ولما جلست معه وإذا به يعني متابع
وقارئ جيد. أنا كان عندي عمود في جريدة الرأي الصفحة الأخيرة في الأسبوع 3 مقالات أو مقالين، وفتحنا الحوار وقال الرجل طلب العفو، وأنا تواصلت مع القيادة السياسية ووافقت القيادة السياسية بشرط أن هذا السياسي عندما يأتي ويعود يلزم محافظة إدلب لا يخرج منها،
حلب،
حلب عفوا، أي نعم حلب، ما يخرج من حلب ولا يشارك في نشاط سياسي ولا لأي تصريح ولا أي لقاء إعلامي، خلاص تبقى بلدك وكمواطن وتكمل حياتك. فذهب الأخ جاسم سلام الله خير، مسافة 700 كيلو 650 كيلو تقريبا، ذهب من الكويت وأوصل له الرسالة. قال وأنا أيضا عندي شرط،
اللي هو أمين حافظ،
أمين حافظ، أنا راضي بشروط الدولة، عندي شرط، وشرطي أن يرجع معي 200 أسرة
الحاشية التي ترك القصر
لأجلها. وهذه ترى بال يعني المعايير السياسية، ما هو بشار الأسد باع اللي وراه كلهم، شوف
مشى
ومشى، فيرجعون معي وشرط بلا تفتيش، ندخل معززين مكرمين، احنا ناس مواطنين سوريين ما عندنا شيء. رجعنا الى السفارة، نعم، فاستفسر، جاءه الجواب بنعم، وقالوا يتواصل هناك ناس يتواصلون معه بالثريا ترتيبات سياسية. ورجع أمين الحافظ لكل من معه، بعدين عبر العلاقات لما استفسرنا هناك وإذا بفعلا لم يفتشوهم ودخلوا كمواطنين وأقاموا.
إذن تتويجا لهذا الحدث أنتم أخذتم الصورة مع
السفير؟ لا، حين جت قصة الصورة، ما قصة حكاية صورتي مع السفير السوري في الكويت علي عبد الكريم. قصة الصورة بعد ما صار اللقاء 2003 وصارت علاقة، يعني علاقة
طبيعية، يعني
طبيعية ويعني نادرة أفرضها الحدث، أحد الأخوة الكويتيين من جيلي ومن أصحابنا ومن الأسر المعروفة والاسم معروف في البلد كان أيامها مع القاعدة، بعدين طبعا تتحول الناس في أفكارها وفي مواقفها وتصير تسويات
مراجعات
ومراجعات وتسويات وخلاص، ذهب إلى سوريا، فتفاجأ أهله وجماعته واللي كانوا معه بأنه أخذ شوية كم سؤال،
اعتقل في سوريا،
اعتقل في سوريا، ما طلع لا يوم ولا يومين ولا عرفوا إيش الحكاية. فجاءنا الخبر، فتحركت دولة الكويت دبلوماسيا بالمطالبة كأحد أبنائها، وهكذا الكويت دائما يعني تتابع أبنائها. فأيضا صار تحرك شعبي، بعض النواب تحرك، احنا كايضا شخصيات اعتباريه في البلد واعلاميه وصحفيه ودينيه واكاديميه ايضا اتصلوا معنا جماعته واهله والناس، فذهبنا بناء على العلاقه السابقه من حوارنا معه وامين الحافظ، ذهبنا اليه وتفهم وتواصل، وبعد لما بياخذ صوره مجامله انقاذ نفس، والحمد لله خرج اخونا من يعني الحجز في سوريا بجهود مشتركة وليس بجهد العبد الفقير.
شيخ محمد، طيب أنا أفهم من كلامك أن النظام السوري كان عنده إنصاف وصراحة موقف شهم أنه يستضيف أمين الحافظ وبدون شروط بدون تفتيش، وأنت تقول أنك فيما بعد تأكدتم أن الرجل يعني دخل إلى سوريا بسلام وأمان وكذا، فهذا تحسب له يعني.
والله شوف، أسباب ومبررات قبول نظام بشار الأسد لدخول أمين الحافظ وجماعته بدون تفتيش واستقبال يعني طيب، هذا السلوك يسأل عنه النظام، له مبرراته وله معطياته، لكن من المعروف أن هذا النظام الذي عرف عن والده، هذا الرئيس الذي عرف عن والده الدموية المستمرة طول مسيرة حكمه، يعني حمات وقبل حمات وبعد حمات والديكتاتورية التي مارسها، فرصته اليوم يجمل صورته، وانت تعرف الألاعيب السياسية،
صحيح.
فشغل المكياج والزينة
واحنا نعرف في الشريعة ناسخ ومنسوخ، لا، يريد أن ينسخ تلك المظالم والصورة الشوهاء البارزة المشخصة بهذه الفرصة الذهبية التي جاءت، ولا ليس خسران شيء
ولا تضره أصلا يعني،
وعيال مشلول وميت وانتهى من الحياة، ويعني خلاص مكسور يعني، ولا ليس مؤثر، جيبه خليني واكسب فيه ما شاء الله. الناس تبحث، هذه جتهم بلاش، أنا أعتبرها على طبق الأخير. خلينا أبين لك أن هذا النظام من كثر ما هو مجرم لا يسلم أحد منه، وأن في النظام ناس تبحث عن فرص من التفلت، لكن تعرف العلاقات الدبلوماسية وتسليم في وحدة عندنا في الكويت.
معلش معلش، حتى وإن كانوا موالين للنظام يعني في النظام وناس جيدين،
أضرب لك مثل أن في ناس عبارة عن موظفين ما عليهم أي مشاكل، والنظام لا بد أن يطعم في دولته من أبناء الدولة. الأصل كم؟ 5% يعني، هو بالتالي يعني الطائفية يمسك العسكر والمفاصل، لكن الباقي لازم ما تمشي الدولة أصلا.
نعم.
ويستفيد أيضا من هذا الشيء، لكن هؤلاء يتفاوتون. أمل تركاوي، امرأة سورية فاضلة، تعتبر قنصل عام السفارة السورية يعني تحت
في الكويت،
في الكويت علي عبد الكريم.
جميل.
قنصل عام. هذه عندما قامت الثورة السورية حست أن الشيء مو طبيعي، وتوقعت أن النظام يلم يعني العالم. في فترة من الفترات كانت المظاهرات في 400 وشيء نقطة في سوريا، 400 وشيء، مو بس محافظات، قرى، نجوع، أطراف،
الناس ضجت من
كل هالناس يعني. نعم. بلد بكبرة قام، فحست أن لا، راح يحل الموضوع. فتفاجأت أن في حمص أهلها 40 واحد قتل في بدايات الثورة. أنت إذن ما راح تصنع في المستقبل؟ ف رفضت وانشقت، ولما انشقت علمت أطراف كثيرة بانشقاقها، فأغروها بالمال من أجل أن تعلن هذا الانشقاق وتستفيد، لكن رفضت. المرأة مبدئية وعندها قناعة داخلية، وجلست في كانت الله يرحمها توفيت في كورونا، كانت الله يرحمها حتى لما كانت في السفارة، المطلوبين تطلبون من يأتوا إلى السفارة في أوقات معينة، وتشتغل على يعني جوازاتهم وأوراقهم بطريقة تخلصهم
في ظل وجود النظام.
في ظل وجود النظام، والله كانت بالفعل مغامرة يعني، كانت العلاقة بينها وبينها كانت جدا طيبة، ومع زوجها أيضا الفاضل. نعم. فتصور أنها ونشكر أيضا حكومة الكويت ودبلوماسيتها أن تفهمت وضعها وجعلتها يعني بإقامة دائمة من غير أن يعني تتواصل مع السفارة. الكويت أصلا من بداية الثورة خرج الشيخ صباح وقال الشعب السوري من حقه أن يطلب بمطالبه، ونحن نقف مع حقوق الشعب السوري ومطالبه. والدبلوماسية الكويتية لم ترجع العلاقة، من الدول النادرة جدا التي لم ترجع العلاقة مع النظام الأسد. تخيل. فتوفيت رحمة
الله. بقيت أمل في الكويت.
ها؟
بقيت أمل في الكويت.
بقيت في الكويت إلى أن توفيت رحمة الله عليها في كورونا.
الشيخ محمد، يعني الذي يظهر أن ما كل من كان يشتغل مع النظام مرتبط بوظيفة إنه لابد أن يكون شبيح أو مع النظام أو مؤيد للنظام.
إحنا لو قلنا كذي اعتبرنا كل الشعب شبيح. لا، هذا نظام، هذه وظائف حكومية. يعني وظيفة لقمة عيش ووظيفة والشعب كله يمشي، لكن هو ماسك كما قلت لك المفاصل الأمن الأمنية، أما الشرطة لأنه شو يسوي؟ هو مفاصل الجيش والنقاط الرئيسية والقيادات العليا والأماكن الحساسة هي بيد طائفته وبيد المحسوبين عليه، حتى من أهل السنة المجرمين. نعم؟
نعم.
ومن كل الطوائف المجرمين، المجرم ليس له هوية.
أما الوظائف العامة وكذا،
لكن مثلا خذ المجندين، وهذه أكبر أزمة أنا قاعد أرصدها، اللي هو أنت ماذا صنعت بالشعب السوري؟ أنت فرضت معركة وجبت الإيرانيين وجبت الروس وجنت أبناء الناس لكي يقاتلوا أهليهم ومناطقهم وقبائلهم وعشائرهم وعوائلهم، يعني جعلت هذا المجند في حيرة عظيمة وتنازع نفسي، السلاح من وراءه من البعثيين والطائفيين والعلويين والمجرمين، حتى من القيادات الكبرى أيا كان انتمائها، مسيحي، سني، مسلم، أيا كان. وأمام هذه الجبهات المقاومة اللي كثير منها، لذلك كل الناس تعرف، أنا أعرف شخصية من عوائل كثيرة من أصحابنا السوريين، عندما تتاح فرصة لو نادرة لهذا المجند في الجيش أن يلتحق، أما بالجيش الحر أو بأي مجموعة يهرب. ولد خالتي الحمد لله نجا هرب، ابن أخوي هرب، والله العظيم كل يوم يبشرون أنفسهم بهروب.
طيب شيخ محمد
المجندين،
هل هذا ينطبق أيضا على مشايخ النظام الذين بقوا وظلوا مع النظام مرتبطين ببعض الأعمال الوظيفية كالأوقاف أو بعض أو أئمة مساجد أو خطباء؟
والله هذا سؤال كبير. يمكن تظن أني أنا من مكاني هنا مشايخ النفاق ومشايخ شيخ. لما تكون في دكتاتورية وظلم وقهر وعدم احترام ومبالاة بإنسانية الإنسان، يدوسون الناس، ينظرون لهم كذباب، هنا يجب أن تنظر للناس ومواقعه بحذر حتى لا تظلم.
جميل.
وتقول لنفسك أنا يا فلان ويا لو كنت هناك ماذا سأقول؟ خرج الرئيس الدكتاتوري الذي لا يعرف إلا لغة الدم وملى الدنيا كلها بالاستخبارات والجواسيس والأمنيين، كيف تصرف؟
نحن نفرق بين العالم أو الفقيه أو الداعية أو الخطيب المبتذل المرتزق الذي يطلب منه النظام خطوة فيقدم 10 خطوات.
نعم.
هذا يعرفونه الناس، وبين من يسدد ويقارب ويحاول ويتورع وأن يحسب حسابات كثيرة ويقول ما هو بالمستطاع
ويشعر أنه يسد ثغرة في ظل
يسد ثغرة في حالات الضرورة، وفي هذا قصص كثيرة والله يعين الناس. فنفرق بين
لعل مثل هذه الرسائل تخفف الوضع القائم اليوم
الحاسم.
حتى يدرك الناس
الحاسم.
إن ما كل الناس يعني في زاوية واحدة ولا كلهم في مقام واحد، وإنما الأمور فيه نوع من التناسب. هذا ينطبق على المشايخ وينطبق على الموظفين الذين كانوا مرتبطين بالنظام السابق، وهذا ربما يدفع بالدولة السورية الحديثة للانطلاق قدما إن شاء الله في بناء سوريا جديدة بإذن الله.
هذا لازم يراها. وبيني وبينك الناس تعرف أن فلان شبيح، من يطلق عليه شبيح شعبيا معناته ساقط من اعتبار الناس، ومعناته واحد الذيول الذين ينبغي أن يعالجوا بحسب الجرم الذي قام.
طيب شيخ محمد، بغض النظر عن الجرائم التي يوصف بها النظام السوري من توحش وطغيان وظلم لا حد له، إلا أن النظام السوري استطاع أن يحمي حدود الدولة السورية، كان نظاما ممانعا ضد إسرائيل، وكان يحمي المقاومة، وكان يتصف بوصفه بأنه مع فلسطين ومع مقاومة فلسطين. يعني هذا لا يدعو لإنصاف هذا النظام وإن كان مجرما. يعني
شوف يا دكتور خالد، شوفني أبتسم أنا ها
وأنت تبتسم، لأن أدري أن هذا سؤال وليست قناعة، لأن مثلك في ثقافته
بلا شك يعني.
نعم، يعني هذا من أجل زي ما يقولون يعني لزوم الحوار.
نعم.
يعني المشكلة أن هذا الكلام يقوله مثقفون، يقوله محللون سياسيون، يطلقه رموز فكرية. يعني هذه نكتة. هذا الانطباع أنا أقبل أن يمشي على الناس، أن الناس لها ظاهر الحياة السياسية، والسياسية فيها ظاهر وباطن وتكتيك.
طيب.
شوف، من الذي باع الجولان وكيف باع الجولان؟ الناس كلها تعرف أن حافظ الأسد.
نعم.
اثنين، الحدود الفاصلة اللي هي 400 كيلو طول وخمسة كيلو عرض الجولان وقنيطرة المناطق هذه. اسأل أي سوري اليوم يقول لك لو أن راعي غنم في هذه المنطقة يعني انحنى من أجل أن يزيل يعني الصخرة وظن النظام أنه يريد أن يوجه رصاصة لإسرائيل لغتيل وقنص من جهة النظام السوري.
عجيب.
طبعا شيخ. طيب تعال، أما قضية الممانعة وما ممانعة هذه محسوبة، الممانعة التي تحقق مصالحي المرتبطة مع إيران. أنت تصدق أن لما التقيت بخالد مشعل وطرحنا هذا الموضوع، قال المشكلة انك انت الدول العربيه كما صرح خالد مشعل في اكثر من فيديو موجود، وموجود حتى حواره مع المديفر اللي المشهور، ايران فاتح الباب والدول العربيه تسد الابواب في وجوههم، بل بعضهم تعرف يتعاون ضدهم، وفي تفاصيل كثيره يا شيخ. طيب انا لما اجد جهه داعمه يقول، فكانت ايران بالتحليل الاخير أن تستفيد، كانت سوريا تستفيد منه وإيران يستفيدون منه، إحنا حقيقة ما لنا مكان نروح إلا هذا المكان، فكانوا يحققون مصالحهم من خلالنا على حساب القضية الفلسطينية، لكن نحن أيضا تقاطع بعض المصالح والموازنات السياسية الدقيقة في ظل هذا الحصار العربي علينا اضطرينا. ومع هذا جلسنا مع القيادة السياسية السورية وقالها خالد مشعل، جلسنا مع القيادة السياسية السورية قلنا لهم يا جماعة اصطلحوا مع شعبكم، اقتنصوا الفرصة في البدايات قبل أن يستفحل الأمر.
بداية الثورة السورية.
نعم بداية الثورة السورية، وقال هذا في معلن في اليوتيوبات ومشهور في لقاءاته. لكن عندما لم يستجيبوا قلنا احنا كحركة مقاومة وجهتها الصهاينة والمحتل لا يمكن أن نعين في رصاصة لشعب مسلم، بل لا يمكن أن نرضى لنفسنا أن نجلس هنا، فانسحبوا. هل أحد قدر هذا الانسحاب؟ أنتوا تتكلمون عن حماس وعن المقاومة وتلومونها في علاقاتها مع إيران، والكل مرتبط مع أمريكا. لاحظ صحيح. اللي يلوم بايع لأمريكا أو لروسيا ومتشلح يعني، ها يعني ودك اللي يتكلم شريف صراحة. المهم فتلومونا ما حد استقبلنا وزنكتونا إلا النادر والقليل،
وكان انسحابهم من دمشق مؤثر على
كان انسحابهم من دمشق. هذه من يسويها شيخ؟ أنت لاحظ إعادة النظام السوري وتهيئته لتبيئته في العالم العربي قبل سقوطه بشهرين ثلاث.
نعم.
بادية، وطبعا المسافة بادية أنه يراد أن يضم للعالم العربي ويرجع مرة ثانية ويزداد هذا تزداد الكارثة وتتحول المنطقة كلها إلى روسية إيرانية بعثية دكتاتورية دموية على حساب المسلمين يا رجل. يعني من كان يتخيل هذا؟ بعدين تعال شوف ايش سووا في مخيم اليرموك لم يكن ثائرا، كان مستقل في سوريين والفلسطينيين اكثر في مخيم اليرموك
مع في ذلك
في سوريا. فما الذي صنعه النظام؟ كان يقصف المخابز بتجمع الناس من اجل ان يهيج الناس على ان يحقق مصلحته، وقضى على الفلسطينيين في مخيم اليرموك. بعدين تعال حفرة التضامن، ما الذي صنعوا فيه في الفلسطينيين؟ الحديث طويل يا شيخ، هذا الكلام ما ينفدع به احد يعني ابدا.
طيب شيخ محمد، ونحن في ختام هذه الحلقه، رؤيتك وما ترجوه لسوريا الجديده، رساله توجهها لاخوانك وابنائك ممن يستمعون اليك، ونحن اليوم على اعتاب هذا التحرير الكبير الذي نسال الله عز وجل ان يمن به وتدخل عواصم العرب بغداد وصنعاء ونحتفل كما احتفل اخواننا في سوريا. لديك رساله توجهها الى هؤلاء المنتصرون اليوم؟
اول رساله الواحد يعني هذه امنيات، اول رساله يوجهها الانسان في مثل هذا الحدث الكبير ان يا جماعه قيمه العداله ومعياريه العداله ومبدا العداله في ديننا هو المبدا العام السائد. دائما نقول العداله تحكم على الانتماء.
جميل.
والعداله فوق الانتماء. انت ايا كان انتمائك، طائفتك، مذهبك، مشربك الفكري أو الديني، هذا الله يحاسبك عليه، لكن حقك تأخذه. فأنا دائما أعلم الناس وحتى حلقاتي موجودة حتى في كل القنوات، أنا أقف مع المظلوم الذي قد يكون من ديانة ثانية ومن إقليم آخر ومن عرق آخر ضد أخي الذي من بطن أمي وأبي، إذا كان أخي هو الذي أخذ حقه.
جميل.
فالعدالة فوق الانتماء.
جميل.
وهذه لما ترجع للنصوص وتجد الدين قائم على هذا الشيء. فيجب أن تعدلوا وأن لا تأخذكم النصرة والتمكن يعني ظلم الآخرين الذين لم يرتكبوا شيئا فقط لأنهم حسبوا أو كانوا ينتمون إلى تلك المجموعة أو هاتيك الكتلة أو أيا كان. إحنا عندنا ميزان عدالة، المجرم والجريمة لا علاقة لها لا بعرق ولا بجنسية ولا بمكان ولا بإقليم ولا بزمان، الجريمة مدانة في ذاتها، وحقق العدالة على الجميع. هذه أهم قضية، أهم قضية يجب أن نربي نفسنا عليها من البيت. فكيف بالنظام السياسي الذي يملك يعني الاستخبارات والقضاء والجيش وتنفيذ العقوبة؟ هذه قيمة. اثنين يا جماعة، ركزوا في هذه المرحلة على المشتركات والأصول.
جميل.
الشيخ محمد راتب النابلسي كان يقول لنا في برنامج سواعد الإخاء اللي نسجله بتركيا مع المشايخ، يا أخواننا احنا لو جلسنا 50 سنة لقدام بنعلم الناس المتفق عليه ويطبقون في حياتهم لما أسعفنا الوقت. فلماذا نفرع على المختلف فيه؟ ركزوا على الأصول والقواعد والكليات وما يهم عامة الشريحة
العامة للمسلمين العامة. أما قضايا الخصوصيات تكون في مكانها، ليش تكون قضية عامة؟ يعني كما قال رحمة الله عليه، وإحنا صغار نسمع الشيخ عبد الرحمن الدوسري السعودي رحمة الله عليه، قال تناقش وتجادل وتهتم بال 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 بالشوكة في أسفل القدم والخنجر مغروس في الظهر وينزف، أنت مجنون أنت. هذه أمثلة شعبية بسيطة، لكن في التعقيد السياسي يجب أن تفهم. هذه رسالة ثانية. ثم تعال يا أخي، هذا الدين لمتى يظلم؟ هذا الدين لمتى يستبعد عن الساحة؟ هذا الدين لماذا يلعب به سياسيا في العالم كله؟ لماذا لا نعطي نماذج عملية تطبيقية للإسلام الواقعي الحي؟ لا أقول المعصوم، لكن على الأقل الإسلام الحقيقي. اليوم عامة الناس حتى الغربيين ينظرون إلى المفاهيم والعقائد والفلسفات والأيديولوجيات من حيث التطبيق، لا من حيث الحكم على الفكرة من حيث هي فكرة. هذيل النخب أناقش الأفكار من حيث أفكار، أنا علي شغل بالبل. أما العامة تشوف التطبيقات، تطبيقات الإسلام مشوهة في كثير من البقاع، النمذجة غير صحيحة. فنعطي صورة فيقول لك تعال أنت يا حجي، أنت جاي تصدر لي تدعوني للإسلام؟ يا أخي بضاعتك اللي قاعد تروجها عندي فاسدة في عندك، شوفها، شوف شعوبك ايش قاعد تعاني.
غزالي قضيتنا عادك إن المحامي فاشل.
بالضبط، يعني أنت متخلف حضاريا، متخلف اجتماعيا، مشاكلك كثيرة، جهل، احتراب طائفي، فقر، نظام إداري ما في، سرقة، رشوة، طالع حالك. نحن نريد الإسلام الحقيقي. لذلك السيد قطب رحمه الله في كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة في الفصل قبل الأخير طريق الخلاص يصرح بها، يقول إن 1000 خطبة من الأزهر وغير الأزهر، و1000 منشور طبعا على أيام وسائل التواصل السابقة، و1000 منشور عن الإسلام، و1000 بعثة يعني وداعية عن و1000 و1000 و1000، كل هذا لا يغني في التأثير بقدر ما بقعة في الأرض لو تكون جزيرة في البحر تعيش من أجل الإسلام وتطبق الإسلام وتنفذه في مناشط الحياة، وهذا الذي يخاف منه الاستعمار. لذلك انتبهوا إلى الأصل الذي جئتم من أجله، تحقيق العدالة باسم الإسلام والتحديات الكبيرة. بعدين انتبهوا لأكبر وأخطر ظاهرة في تاريخ، لا أقول الإسلام فقط، في تاريخ الإنسانية، المرتزقة، المنافقون الذين يشتغلون بالإضمار والإخفاء. هؤلاء يجب أن نحذر منهم، حتى لو وخطورتهم أنهم يظهرون في صورة، في صورة الناصح وصورة العقلاني وصورة هؤلاء يجب أن ينتبه من جمهور المنافقين، سواء كان لحية ولا خد أنعم من البورسلان السيراميك الإيطالي، أو كان بدلة وكرافتة، أو كان عمامة، أو كان غترة، أو كان أي شكل. هؤلاء يتلونون وليس لهم يعني لون واحد. ونصيحتي أيضا وتنبيهي وقرع جرس الخطر للأقليات، دائما الأقليات تكون عندها هاجس، حتى أنت لو تكون في سفرة في دول أوروبا يكون عندك هاجس كأقلية في كل مكان. سوريا كانت قبل حافظ الأسد وصلاح جديد والعصابة، كانت سوريا التعايش، ما كان الناس تسأل أنت من حتى تعاملك، تتعامل طبيعي وتتعرف، التعايش الطبيعي الذي موجود في كل المجتمعات. نعم، الوازنة الفاهمة التي تريد صلاح بلدها. فاليوم الخطورة أن يلعب على وتر الأقليات وأن يجعل منهم وقود لإشعال فتنة، فيقال في هذه الأقلية قتل كذا وفي تلك الأقلية خطف، من الذي يخطف، من الذي يقتل؟ يجب أن نبحث عن اليد الخارجية الخبيثة واليد الداخلية المتربصة. انتبهوا، أنا حقيقة علاقات، أنا يوميا مع سوريا، يوميا في كل المناطق التواصل، وتعرف الناس كلها متصلة الآن الحمد لله. الأمور يعني ما نسمع أن الذي يلام ويدان ويساءل ويحقق معه هو الذي ارتكب جريمة وعليه شيء، حتى من المسلمين من السنة. بالتالي كما قلنا ونؤكد، المجرم مجرم بقطع نظر
عن الجريمة، لا دين لها،
لا دين لها. فيا جماعة لا تكون الوقود لمعركة أنتم الخاسر الأول فيها، كما يحصل في كل الحركات السياسية والمستجدات.
وعليهم أن يكونوا أيضا ضمن الاستشعار أنهم ضمن النسيج الوطني العام.
ما في شك شيخ، ضمن النسيج الوطني. يا رجل أنا بختم، شوف، أدعو
كما قلت في محاضرتي الأخيرة، كل إنسان وليس كل مسلم أن يفتح القرآن الكريم ويقرأ قصة ذلك اليهودي، اليهودي يا عالم، في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، مدينة التعايش التي فيها منافقين ومشركين ويهود ومسلمين، والدولة للمسلمين والأكثرية للمسلمين، يهودي، قصة طويلة، يظلم في حركة عملها بعض المنسوبين للإسلام في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأتي الأدلة في ظاهرها من الشهود أن اليهودي هو المجرم الذي ينبغي أن يقام عليه الحد أو القصاص أو الإدانة والعقوبة، فينزل القرآن الكريم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تكن للخائنين خصيمة، لا تدافع عن الخائنين الذين هم محسوبين عليك واللي هم من مجتمعك. لا، اليهودي بريء، اليهودي بريء، اليهود الذين يسيئون إلى الله ويتربصون بالنبي ويتعاونون مع المشركين ويغدرون بدولة الإسلام ويطعنون بأعراض المسلمات ويحيك مكر الليل والنهار، يأتي القرآن يقول للنبي المتسيد الحاكم الدولة، وهذه أقلية وما يعني عليها مشاكل، ما يبرئها؟ أريد هذا النموذج هو الذي أن يحكمنا في حياتنا.
جميل، أحسن الله إليكم دكتور محمد، وأنا شاكر لك على هذا التطواف الجميل للحديث عن الشام ومآثر الشام، ولعل أن يجمعنا أيضا لقاء للحديث عن صنعاء وبغداد وكل حواضر الإسلام التي للأسف يعني غيبت عن الواقع العربي. أكرر شكري لك وأسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفعك.
جزاك الله.
شكرا.